الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، في حديث النعمان بن بشير توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه. ويجدر بنا أن نأتي بالحديث من أوله عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. توقفنا عند هذا الجزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا أن شرائع الإسلام وأن الحلال والحرام من أبين وأوضح المسائل. إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال عليه أمارات وعلامات لا يختلط بالحرام، والحرام كذلك عليه علامات وأمارات، فهو بين واضح لا يختلط بالحلال. غير أن المشكلة في الأمور المشتبهات التي يغلب على كثير من الناس عدم العلم بها، والواجب في ذلك أن نلجأ جميعا إلى أهل العلم فنسأل ونتعلم ديننا ونتبين الحلال من الحرام. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل لمن يتساهل في الوقوع في الشبهات بالراعي الذي يرعى الغنم بجوار الحدائق وأماكن الزرع، ويرعى في مكان قريب جدا، كلما التفت أي التفاتة كلما ذهبت الغنم ووقعت ورتعت في زرع الناس وفي محاصيلهم تفسد الزروع والثمار، وهذا كله من الفساد. كذلك الذي يتساهل ويهمل العناية بالتوقف عند المشتبهات من الأمور في رزقه ومعاشه ومعاملاته، كذلك هذا الرجل يصل به الحال إلى أن يقع في الحرام ويتخطى، يتجاوز ويتعدى حدود ما حده الله عز وجل لكل واحد فينا. والجزء الآخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جزء عظيم جدا، عليه صلاح وفلاح ونجاح الإنسان إن هو اهتم بإصلاحه ورعايته وتصحيحه واستخدام كل الوسائل الممكنة في العناية به. في نفس الوقت، هذا الجزء الصغير في جسد الإنسان قد يكون سببا في شقائه في الدنيا والآخرة، قد يكون سببا في فساد عقائده، فساد عباداته، فساد معاملاته، فساد أخلاقه، إذا هو أهمله وأفسده. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، القلب. المضخ ليس مضخة دموية فقط، القلب هو ملك الأعضاء، ملك الفكر، ملك العقل، ملك الأحاسيس، ملك المشاعر، ملك العقائد، ملك الجوارح، العين والأذن واليد والرجلين وغيرها من الجوارح. القلب هو ملك هذه الأعضاء. وكما تعرفون حتى في أحوال الدنيا، الملوك الصالحون لديهم غالبا رعاة صالحون أو رعية صالحة. إذا صلح الملك صلحت الرعية، أعمالكم عمالكم. وهنا الملك القلب. كيف يكون القلب ملكا؟ هو المتصرف، هو المتحكم، هو الذي يوجه الإنسان يمينا وشمالا، هو الذي يعرف العقائد الباطلة من العقائد الصالحة، هو الذي يعرف العقائد الصحيحة، حقيقة العقائد من فاسد وباطل العقائد والخرافات والأوهام. القلب هو الذي يوجه الجوارح، يوجهها إلى طاعة الله عز وجل، يوجهها إلى دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. لن تتوجه بقدميك إلى مسجد، أو تمسك بيديك القرآن أو كتاب علم، أو تسمع بأذنيك حديثا أو آية من القرآن، حتى يكون القلب هو المتوجه وهو فيه الباعث إلى هذا الفعل. بدون بواعث الإيمان الصالحة في القلب لا يمكن أبدا أن تنبعث جوارحنا، أعيننا وآذاننا وأسماعنا وأيدينا وأرجلنا إلى فعل الخيرات وعمل الخيرات. القلب وعاء، وهو أشرف الأوعية. القلب أشرف الأوعية، وهو كذلك قد يكون أسوأ الأوعية. الوعاء الذي يحمل المادة، فإذا اشتمل هذا الوعاء على معاني الإيمان والإسلام، إذا عرف هذا القلب ربه فكان وعاء لمعرفة الرب سبحانه وتعالى، لمعرفة أسمائه وصفاته. استقام هذا القلب على محبة الله، على دوام ذكره، على دوام العودة والإنابة إليه، على أن تكون محبته لله وحده لا شريك له، أن إذا أعطى يعطي لله. هذا القلب إذا امتلأ بمعاني الإيمان ينضح على الجوارح، ينضح على الجوارح، تجد طمأنينة وسكينة ووقارا في الجوارح، في اللسان. دوام الذكر يورث الإخبات ومحبة رب العالمين سبحانه وتعالى. دوام قراءة القرآن يورث معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. امتلاء القلب بمعرفة الله عز وجل يورثه مراقبة الله في الأقوال والأعمال. القلب الصالح الذي امتلأ إيمانا وخشية لله وتعظيما له، هذا القلب إذا أراد صاحبه أن يتكلم لا يتكلم مباشرة بكلام الناس هكذا من دون تفكير، بل يوقفه القلب، اللسان يوقفه القلب السليم الصالح، فيفكر أولا فيما يقول. إن قلب المؤمن أمام قلبه، إن قلب المؤمن خلف قلبه، إذا أراد أن يتكلم بكلام تفكر فيه وتدبره، فإن كان خيرا أمضاه وتكلم به، يرجو بذلك وجه الله والحسنى في الدارين. وقلب الأحمق الأرعن الغافل أين لسانه؟ لسان الأحمق والأرعن أمام قلبه، لا يفكر ولا يتدبر في أقواله، فتجده يتكلم باللغو والباطل، بل يسب ويشتم ويتكلم بالبذيء مما لا ينبغي لمؤمن أن يتكلم به. فإن المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء، لا يتكلم ببذيء الأقوال ولا بفاحش الألفاظ. لماذا؟ لأن قلبه قد عمر بالإيمان، قد انصلح قلبه فانصلحت جوارحه، واستقام منه اللسان والعين. أمسك اللسان عن كل آفاته من الكذب والغيبة والنميمة، أمسك لسانه عن جميع ما حرم الله. لسانك لا يلدغنك إنه ثعبان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن أعظم ما يصلح لك هذا القلب أن تحافظ دوما على قراءة القرآن الكريم وتدبره، تحافظ دوما على قلة الكلام، أن تحافظ على قلة الكلام. إن من أعظم وسائل استقامة القلب وصلاحه كثرة الصيام وقلة الطعام، فعليك بقراءة القرآن وقلة الكلام وقلة الطعام والشراب وكثرة الصيام، عليك أيضا بكثرة القيام بين يدي الله عز وجل، يصلح الله عز وجل لك قلبك. فإذا استقمنا على وسائل إصلاح القلب تنصلح لنا جوارحنا وتنصلح لنا أقوالنا وأعمالنا. أسأل الله عز وجل أن يصلح أقوالنا وأعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وجوارحنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.